أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم في هذا الحديث في الذكرى السنوية العزيزة والغالية لذكرى الصمود والمقاومة والبطولات والنصر والملحمة التاريخية. في هذه المناسبة العزيزة والغالية يجب أن نجدد شكرنا لله تعالى على دفعه للبلاء وتثبيته للقلوب وهدايته للعقول ونصره العظيم الذي من به على لبنان وشعب لبنان ومقاومة لبنان وجيش لبنان، وفي الحقيقة على الأمة كلها. هذه نعمة إلهية كانت على الأمة كلها لما كان يتهدد هذه الأمة من خلال هذا العدوان، كما سنعرض لذلك بعد قليل. والشكر لله تعالى دائما على جميع ألطافه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ثم من الواجب في هذه الليلة أن نتوجه بالشكر والتحية إلى أرواح الشهداء الذين بذلوا مهجهم ودماءهم لنحيا جميعا بعزة وكرامة، والذين ما زالوا يتقدمون الواحد تلو الآخر بكل إقدام وشهامة. من الواجب أن أخص هذه الليلة بالذكر الشهيد القائد الحاج إبراهيم الحاج المعروف بالأخ أبو محمد سلمان، والذي تولى قيادة الصمود والمواجهة في بلدة عيت الشعب الحدودية طوال 33 يوما. التحية إلى جميع الشهداء، شهداء المقاومة بكل حركاتها وقواها وأحزابها، شهداء الشعب، شهداء الجيش والقوى الأمنية، شهداء الدفاع المدني ووسائل الإعلام، إلى كل شهيد ارتفع إلى خالقه في تلك الحرب العدوانية الظالمة. والتحية إلى كل جريح وفي، وإلى كل صامد أبي، وإلى كل مهجر صابر كان واثقا بالعودة العزيزة، إلى كل العوائل الشريفة، عوائل الشهداء، عوائل الجرحى، والعائلات التي صمدت والتي هجرت والتي استقبلت والتي استقبلت والتي احتضنت. التحية والشكر مجددا إلى كل من تحمل المسؤولية وشارك في صنع النصر، من رؤساء وقادة، اللي ما شاركوا، اللي ما لنخصة، اللي بالعكس عطلوا، خلينا على جنب نفتح مشكلة مع حدا، لكن إلى كل الذين تحملوا المسؤولية وشاركوا في صنع النصر، من رؤساء وقادة وقوى ونخب، وكل من تضامن وأعان من دول وحكومات وشعوب، وخصوصا إلى من لم يبخل بأي نوع من أنواع الدعم رغم المخاطر، أعني كل من الجمهورية الإسلامية في إيران وسوريا. لكن يجب أن أخص بالشكر من لهم الفضل الأول بعد الله سبحانه وتعالى في صنع هذه الملحمة التاريخية، وهم المقاومون البواسل الذين صمدوا في كل المواقع وقاتلوا بكل شجاعة وفاجأوا العدو وأرهبوه وأسقطوا كل خططه وتكتيكاته وعقوله، ونقلوا المعركة إلى ميدانه، ولم يكلوا ولم يملوا ولم يترددوا ولم يهنوا ولم يحزنوا ولم يضعفوا، بالرغم من بشاعة العدوان ومجازر العدوان على أهلهم وعلى أحبائهم في القرى والمدن والبلدات. وهم أي المقاومون الذين فرضوا في نهاية المطاف على العدو أن يصرخ وأن يستغيث بسادته الأمريكيين لإنهاء الحرب في الأيام الأخيرة، فكان النصر الإلهي التاريخي في حرب تموز. يجب أن نذكر بكل الإجلال والتقدير أيضا جميع قادة المقاومة وخصوصا الشهداء منهم، لا سيما سيد شهداء المقاومة الإسلامية سيد عباس الموسوي، وشيخ شهدائها الشيخ راغب حرب، والقائد الشهيد الذي كان فضله كبيرا وكبيرا جدا في هذه الحرب، الحاج عماد مغنية، الحاج رضوان، وكل الذين بنوا وأسسوا هذه المقاومة يوما بعد يوم، جيلا بعد جيل. يجب أن نذكر القائد المؤسس لهذه المقاومة الباسلة في لبنان سماحة الإمام السيد موسى الصدر، وخصوصا ونحن على بعد أيام قليلة من حادثة اختطافه الأليمة. أيها الإخوة والأخوات، لقد قيل الكثير في حرب تموز، وألقيت خطب ومحاضرات ودروس، وألفت كتب ووضعت دراسات، وأجريت تحقيقات واستخلصت عبر ودروس عند العدو وعند الصديق وعندنا في المنطقة وفي العالم. وما زالت هذه الحرب ومجريات هذه الحرب ونتائج هذه الحرب على كل صعيد هي موضع بحث وتدارس وتحقيق ونقاش، لأنها ببساطة لم تكن معركة صغيرة ولا حادثة عابرة، وإنما كانت حربا حقيقية لها أبعاد وأهداف سياسية ومعنوية واقتصادية وتاريخية تتخطى لبنان وفلسطين إلى كل المنطقة، بل إلى المعادلة الدولية. يكفي أن نتذكر في تلك الأيام ما قالته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة أو الأسبق كونداليزا رايس عن عدوان تموز، أنه مخاض ولادة شرق أوسط جديد. يعني الموضوع كان له أهداف إقليمية وأبعاد إقليمية وأيضا أهداف وأبعاد دولية. كان كل المعطيات بعد انتهاء الحرب، الآن أثناء الحرب في كتير شيء بيان، لكن بعد انتهاء الحرب مما كتب، مما سجل من مقابلات صحفية، تحيات لنعملية، دراسات لنعملية، مذكرات التي كتبت لرؤساء وقادة دول وجنرالات ووزراء خارجية، كله بلش يقدم يعني المعطيات والمستندات والوثائق، وخصوصا فيما قاله الإسرائيليون وشرحوه، وقاله الأمريكيون وشرحوه، وقاله لي أيضا أحد المفكرين الأمريكيين الكبار، وهذا ليس سر، هو كتبه في عدد من المقالات. اتضح فيما بعد أن حرب تموز، أن عدوان تموز كان جزءا أساسيا من مسلسل في مراحل وله أهداف، هدف نهائي أو أهداف نهائية. كان المطلوب في عام 2006 أولا من خلال الحرب إنهاء المقاومة في لبنان، سحق المقاومة في لبنان، وليس فقط نزع سلاح المقاومة في لبنان، يعني مش نزع السلاح وبقاء البنية أو بقاء الأشخاص أو بقاء هذا الكيان الذي يمكن أن يتسلح مجددا، لا، كان المطروح مش نزع السلاح أو حل المقاومة، كان مطلوب سحق المقاومة، قتل قادتها وكوادرها وضرب مفاصلها ومجاهديها واعتقال أكبر عدد منهم. وتتذكروا في ذلك الوقت في سجن في إحدى المستوطنات بالشمال أو بالوسط كانوا عم بيجهزوا لاعتقال 10,000 شخص، يعني كان في تغيير بنيوي بده ينعمل من خلال الحرب. طيب، هذا حلقة بالمسلسل بيكمل لما بينهي المقاومة بلبنان بحجة، وهذا طبعا المعلومات والمعطيات، لا ما عم حلل هذا كله، بعدين بين بالمعطيات والمعلومات، بحجة أن سوريا وقفت إلى جانب مقاومة واعطتها سلاح ودعمتها بالصواريخ وبعض السلاح النوعي و يكمل الإسرائيلي ضرب سوريا مما يؤدي إلى إسقاط النظام
وقيام بديل صديق أو متحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية. بدي أذكر طبعا كل هذا عم نحكي 2006 بعد احتلال العراق والتواجد العسكري الأمريكي الكبير في المنطقة. الجزء الثالث أو الحلقة الثالثة بالمسلسل كان ضرب المقاومة الفلسطينية خصوصا في قطاع غزة. هؤلاء الذين ذكروا هذه المعلومات قالوا بأنه كل هذا كان مفترض أن يطبق بال2006، يعني قبل انتهاء ال2006، لأنه على ما أذكر كان في انتخابات نصفية للكونغرس الأمريكي. كان جورج بوش والمحافظون الجدد بدهم يفوتوا بحسب التعبير الأمريكي نفسه إلى الانتخابات التشريعية حاملين ثلاث رؤوس عم بيشلوا دم. أدبيات اللي قال لي رأس المقاوم بلبنان، رأس المقاوم فلسطين، رأس النظام في سوريا. ولذلك قبل حرب تموز اللي كان يراقب الإعلام الأمريكي كان يشوف أنه في تضخيم كبير جدا لحزب الله بالتحديد، لحماس، للجهاد و للنظام في سوريا ودورهم بالإرهاب ودورهم ما بعرف شو. كان هذا كله تحضير نفسي وإعلامي ومعنوي حتى إذا قطعت هذه الرؤوس الثلاثة بيجي جورج بوش بيقول للأمريكان أنا قطعت لكم ثلاثة من رؤوس الإرهاب الدولي، يلا تفضلوا انتخبوني باعتبار أنه أنا الضامن لمصالح ومستقبل الولايات المتحدة الأمريكية. والخطوة اللاحقة بعد الفوز بأغلبية ساحقة في الكونغرس الأمريكي كانت التحضير للحرب على إيران وإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية في إيران عام 2007. كان المفترض أن هذا يصير عام 2007. الهدف من هذا المسار، أنا ما عم بحكي تاريخ للتاريخ، عم بحكي لأنه هلأ من نوقف عنده شوي. الهدف من هذا المسار أمرين رئيسيين أو أمران رئيسيين. الأمر الأول سيطرة أمريكية محكمة ومطلقة على كل منابع النفط والغاز ومنابع الطاقة في المنطقة. خلص، طيب هذا العراق بيدون بياخذ المنطقة هون، بيضربوا حركات المقاومة، بيسقطوا النظام بإيران، بيرجعوا بحطوا إيدهم على إيران، بالخليج هن متواجدين، هذه كل مصادر أهم مصادر النفط والغاز في العالم موجودة في هذه المساحة. وثانيا وهون الاستهداف الحقيقي لحركات المقاومة ولسوريا ولإيران بالتحديد هو موضوع إنهاء القضية الفلسطينية وفرض تسوية على الفلسطينيين وعلى العرب بالشروط الإسرائيلية. هذا كان الهدف. انعمل هيدا المسار ليوصل لهذا الهدف. عناصر هيدا المسار شو كانت؟ الاحتلال الأمريكي المباشر للعراق طبعا سابقا لأفغانستان اللي هي صارت قصة ردت فعل على 11 أيلول. فإذا أولا تواجد الأمريكي والاحتلال الأمريكي المباشر، ثانيا إسرائيل والحرب الإسرائيلية اللي كان هي مكلفة، يعني إسرائيل كانت مكلفة بإنجاز ضرب المقاومة بلبنان، إسقاط النظام بسوريا من خلال الحرب، إنهاء المقاومة بفلسطين من أجل تحقيق هذه الأهداف. هذا المسار مين اللي عطله؟ كيف تعطل؟ ليش تعطل؟ ليش سقط المقاومة في لبنان؟ الصمود اللبناني الأسطوري وكل اللي حكيتهم بالأول وجهت لهم التحية والشكر. انتصار المقاومة، انتصار لبنان في حرب تموز أسقط هذا المسار أو بالحد الأدنى عطله. ليه؟ لأنه الميدان، وهذا اللي كنت عم نحكيه بيوم القدس والآن نرجع من جديد ونحن عم نخاطب غزة ومقاومة غزة وأهل غزة وإخواننا الفلسطينيين، لأن الميدان هو الذي أجبر الإسرائيلي أنه يصرخ. لما وصل لنقطة خلاص ما عاد قادر يعمل شيء، استنفد سلاح الجو، استنفد لوات البرية، البحر طلع من المعادلة للقوة البحرية، عمليات خلف الخطوط صارت مغامرة خطيرة جدا نتيجة التطورات الميدانية اللي صارت. الإسرائيلي وصل على محل أنه ذاهب إلى كارثة عسكرية، طلب من الأمريكان وقف الحرب. كل اللي انكتب بالمذكرات اللي انحكى معانا حتى من وزراء خارجية ومسؤولين عرب كانوا بقلب المحادثات بنيويورك في هذه الأيام والليالي كله بيأكد هذا المعطى. إذن صمود المقاومة، صمود لبنان، صمود المقاومة في الميدان، نرجع لهذا التعبير، صمود المقاومة في الميدان أولا 2 الصمود الشعبي والاحتضان الشعبي للمقاومة ثانيا، 3 الصمود السياسي، مع العلم انه كان عندنا مشكل سياسي كبير في الداخل اللبناني، لكن الصمود السياسي كناتج وصل انه الامريكان والاسرائيليين والاوروبيين ومجلس الامن الدولي يتنازل عن اغلب الشروط اللي كان عم بيحطها بالاسبوع الاول والاسبوع الثاني والاسبوع الثالث لوقف العدوان على لبنان. النتيجة شو كانت؟ اولا بقيت المقاومة في لبنان، لم تسحق، لم تضرب بنيتها، لم ينزع سلاحها، بل أكثر من ذلك تعاظمت المقاومة في لبنان في بنيتها وفي عديدها وفي عتادها وفي شعبيتها وفي احترامها وبالثقة بها و و و 2 لم تصل الحرب الإسرائيلية إلى سوريا لأنها عجزت في لبنان. بعد ده هو بده يكمل بلبنان ورايح على كارثة، وين بده يروح يوسع الحرب؟ 3 لم تحصل أو أجلت الحرب على قطاع غزة بال 2006، رغم انه قبل بدء العدوان على لبنان كان عمليات قصف جوي عنيف عم يحصل على قطاع غزة اللي بيتذكر هذيك الايام، اجلت بالحد الادنى لاخر 2008. طيب، بل اكثر من ذلك تصاعدت المقاومة في العراق للاحتلال الامريكي، ايضا الصمود السياسي في العراق والمقاومة في العراق والإرادة الوطنية العراقية أدت إلى خروج المحتل العراقي دون أن يحتفظ لنفسه بسكنات أو يحصن على حصانة لجنوده وضباطه، وسقط المحافظون الجدد في الانتخابات وجاءت إدارة جديدة وسقط كل هذا المسار. هذا لا يعني أن الأهداف الأمريكية سقطت، لا، يعني على طول لازم نحن يكون في بوعينا شيء اسمه هناك أهداف أمريكية ثابتة في المنطقة، من أجل الوصول إلى هذه الأهداف تتبع مسارات معينة أو تضع خطط أو مشاريع معينة، أنت بتسقط هذا المسار هي تلجأ إلى مسار آخر، إلى مسار ثالث، رابع، خامس، إلى أن تلحق الهزيمة النهائية بكل هذا المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة، ما بيعود فيه لا مشروع لا أهداف ولا مشروع ولا مسارات. لكن طالما هذا المشروع الأمريكي الإسرائيلي وهذه الأهداف الأمريكية اللي جزء منها إسرائيل قائمة، هي دائما تبحث لها عن مسارات على ضوء الإمكانات والمستجدات والتطورات والعناصر القائمة. طيب، هاي الحرب فشلت. عم نحكي هيك أولا لندخل للبحث الأساسي اللي هو الجزء الأساسي من حديث الليلة، وثانيا لنذكر بحجم الانتصار السياسي والتاريخي الذي حصل في حرب تموز حتى ما ينسى في خضم الأحداث والتطورات. لبنان، الشعب اللبناني، المقاومة اللبنانية، الدولة، الجيش، كل من كان له صلة حقيقية بهذا الإنجاز وبهذا الانتصار، وكل من نعم صنع هذا الإنجاز التاريخي السياسي العسكري الكبير الفكري الثقافي الأخلاقي الإنساني البدكونية، وبعد تداعياته ما زالت قائمة إلى الآن. وثالثا لنؤكد، هي نقطة مهمة جدا، لنؤكد اليوم أمام المخاطر والتهديدات الحاضرة والقادمة أننا جميعا قادرون على مواجهة هذه المخاطر وقادرون على إسقاط أي مسارات تآمرية على منطقتنا وبلدنا وبلداننا وشعوبنا ومقدساتنا. لأنه بحرب تموز لما الأمريكان راحوا على هذا المسار كان عندهم كامل عناصر القوة، بل أنا بدعي أنه بهديك اللحظة الأمريكان كانوا في ذروة القوة، بل لم تصل قوة في التاريخ وفي العالم إلى هذه القمة التي وصل إليها الأمريكيون بعد 2001-2002، قمة القوة الأمريكية العسكرية، الأمنية، السياسية، المخابراتية، الإعلامية، قمة السيطرة، قمة التهويل والتغول الأمريكي كان في هذا العقد من الزمن. 2 الظروف الإقليمية والدولية، الاتحاد السوفيتي ما في، معسكر اشتراكي ما في، عالم عربي ما في شيء، كله كان مدمر أمام أو صار أو منهار أمام الولايات المتحدة الأمريكية. الظروف الدولية والإقليمية المساعدة جدا، اللي بيقدر يواجه، اللي قدر يواجه في ذاك الوقت، ما عم بحكي عن جهة محددة، هذا المجموع في لبنان وفي المنطقة منطقة من لبنان إلى فلسطين إلى سوريا إلى العراق إلى إيران إلى بقية المنطقة، كلهم بحسب إمكاناته وموقعه وقدراته. اللي قدر يواجه هذا المسار وسقطه هو قادر على أن يواجه أي مسار آخر ويسقطه. هدف التذكير أيضا هذا. اليوم ما يجري في قطاع غزة، خلنا ننتقل للواقع الحالي. ما يجري في قطاع غزة هذه الأيام من حرب وعدوان إسرائيلي على القطاع برأينا هو جزء من مسار جديد. قلنا هذا المسار سقط، طيب راحت المنطقة على تطورات على أحداث قد نختلف في تقييمها، قد نختلف في قراءتها، قد نختلف في أسبابها، لكن دخلت المنطقة العربية كلها إلى وضع جديد. طيب على ضوء هذا الوضع الجديد الأمريكان رسموا مسار جديد، أو المشروع الآخر المعادي رسم مسار جديد لتحقيق أهدافه هي ذاتها، السيطرة على المنطقة وعلى منابع النفط في المنطقة، وغلبة إسرائيلية، تصفية القضية الفلسطينية، فرض شروط على الفلسطينيين والعرب بشروط إسرائيلية. نفس الأهداف ما بتتغير من وقت لآخر، مسارات تكتيكات بتتغير. اللي عم بيصير في غزة اليوم هو جزء من هذا المسار الجديد الذي كان قد بدأ قبل الحرب على غزة. الآن غزة هي حلقة من حلقات المسلسل أو مرحلة من مراحل هذا المسار الجديد اللي فيه عنصرين مش عنصر واحد. مثل ما كان في العقد الماضي، في العقد الماضي حكيت أنا أنه كان في عنصرين، الأول هو الاحتلال الأمريكي، العمل العسكري الأمريكي المباشر الذي أدى لاحتلال العراق، الذي أدى للسيطرة على منطقة الخليج من خلال هذا الاحتلال الذي واثنين إسرائيل والجيش الإسرائيلي والحرب الإسرائيلية. اليوم الأمريكان بعد كل ما لحق بهم وخروجهم من أمريكا ومأزقهم بأفغانستان حذرين جدا من العودة العسكرية إلى المنطقة أو بالحد الأدنى من العودة البرية. لذلك لما بيحكوا عن تدخل الطيران الآن بالعراق كل يوم أوباما ووزير الخارجية ووزير الدفاع والأمن القومي كل يقول لا ما في قوات برية، ما حنبعت جنود، ما حنبعت مشاة، هذا بيعبر عن شيء على كل حال. طيب اليوم في عنصرين أو عاملان أساسيان يستخدمان في المسار الجديد بكل صراحة، وأنا من هون لقدام حأحكي الأمور بأسمائها، سأقول ستتحدث عن المسميات بأسمائها. واسمحوا لي هلأ اللي عم يسمعني نفتح عقلنا شوي لأنه نحن جميعا لبنان والمنطقة في مرحلة خطر وجودي. هون ما عم نحكي بالامتيازات وبالكمالات وبالأحسن وبالأفضل وبالأوفى، عم نحكي بالوجود عم نحكي. طيب في الآن مسار جديد، هلا برجع للعنصرين اللي فيه، مسار جديد أصعب وأخطر من المسار السابق، لأنه ليس مسار إسقاط أنظمة وإقامة سلطات بديلة. بهذا المسار لما تقول بسقط نظام وبجيب سلطة بديلة يعني البلد بقي ككيان، الدولة بقيت، الحدود بقيت، النسيج الاجتماعي بقي أو تأذى، الجيش بقي أو تأذى، لكن أنت شو عم تشيل سلطة، عم تجيب سلطة بديلة. المسار الجديد ليس مسار إسقاط أنظمة وإقامة وإيجاد أو الاتيام بسلطات بديلة، وإنما هو مسار اللي حكينا عنه أكثر من مناسبة، هو مسار تدمير تحطيم دول جيوش شعوب وكيانات، والدليل عم بيصير مش محتاج هلأ منجي بعدين. مسار تدمير وتفتيت وتهشيم وتحطيم كل شيء، هذا المسار اللي هلأ ماشيين فيه الأمريكان ومن مع الأمريكان بالمنطقة ومعهم إسرائيل أيضا. يراد بناء خريطة جديدة للمنطقة، لكن على شو؟ بعد الحرب العالمية الأولى، بعد الحرب العالمية الثانية، طيب هلأ على شو بده ينبنى خريطة جديدة؟ على أشلاء ممزقة، ليس أشلاء أفراد فقط، أشلاء دول، أشلاء شعوب، أشلاء مجتمعات، على ركام، مش أنه بده يبقى في عواميد وحيطان نرجع نرممها نعمل لسقف أو مشاكل، على عقول تائهة نتيجة الأحداث اللي عم بتصير أو مخطط أنها تصير بعد بالمنطقة، حتى العقول تحتار وين ما نروح، شو الخيارات اللي عندنا، شو بدنا نساوي، وعلى قلوب مرتعبة. فيكن تشوفوا في منظر مؤثر جدا لما كانت مروحية بمنطقة سنجار، هلا عراقية أمريكية أنا نسيان، عم بظن عراقية لأنه وقعت المروحية كمان، لما كانت عم بتطلع نساء وأطفال من الأرض، انظروا إلى وجوههم إلى عيونهم وتذكروا نساءكم وأطفالكم لتعرفوا عشو بدو ينبنى الخريطة جديدة. إذن على أشلاء ممزقة، على ركام وحطام، على عقول تائهة، على قلوب مرتعبة، يراد أن نصل جميعا كلنا بالمنطقة إلى كارثة، ومن أجل التخلص من هذه الكارثة نقبل بأي شيء، بأي إملاءات، بس خلصونا من هاي الكارثة، طلعونا من هاي المصيبة، شو بدكم؟ على عيننا نحن حاضرون. كارثة اجتماعية وأمنية وسياسية واقتصادية وفكرية وعقلية وقلبية وعاطفية، بل الأسوأ من ذلك، يتحول عندها العدو الأساسي إلى المنقذ وإلى المخلص في نهاية المطاف. هذا اللي هلأ ماخدين منطقتنا عليه. طيب مين العناصر الأساسية بهذا المسار الجديد؟ الإسرائيليين، وهذا اللي حكيته عن موضوع غزة، ما يجري في غزة وتدمير وتحطيم الهدف الواقع والحقيقي، مثل ما حكيوا الإخوة الفلسطينيين وانحكى، هو ضرب المقاومة، نزع سلاح المقاومة، إنهاء بنية المقاومة، تيئيس الناس من كل شيء اسمه مقاومة، أن تستسلم غزة وقطاع غزة، ما يبقى شيء، حطام ركام. والعنصر الآخر الذي لا يقل خطورة هو ما سمي بالتيار التكفيري، الذي اليوم أصبح أبرز مصادقه، أبرز أو أوضح تجلياته هو داعش، ولا داعش هي المصداق الكبير الآن لهذا التيار. طيب هذه العناصر تبع المسار الجديد. هل يمكن، حارجع بعد شوي لما بحكي عن داعش وعن المسار الجديد، لكن بدي فوت على البحث من خلال هذا السؤال، وهي الفكرة المركزية بكل خطاب الليلة، هل يمكن التغلب على المسار الجديد وإلحاق الهزيمة به؟ نعم، أنا أقول للبنانيين، للسوريين، للعراقيين، للفلسطينيين، لكل شعوب المنطقة، نعم يمكن إلحاق الهزيمة بالمسار الجديد كما ألحقت الهزيمة بالمسار السابق، لكن هذا ما بيجي بالتمني، ما بيجي بالتمني، هذا يأتي بالعمل، والدعاء يسند العمل، هذا بده شروط، بده عناصر، بده جهد معين ينشغل عليه. في عنوانين هن اللي بدي ركز عليهم لأقول انه نعم فينا نوصل نحن لمحل نلحق الهزيمة بهذا المسار الجديد. العنوان الأول أن ندرك ونفهم ونصدق أولا أن هناك تهديدا حقيقيا وتهديدا وجوديا يواجهنا جميعا. أول شيء لازم نلتفت أنه فيك تهديد، فيك خطر ولا لا. اثنين، أنه هذا خطر جدي حقيقي ولا هاي مزحة نكتة سخيفة، شيء هاي أبعاد هذا الخطر، إمكانيات هذا الخطر، مقدرات هذا الخطر، لازم ندركه، نفهمه، نستوعبه، نصدق بالأول، مش نروح نقول لا ما في شيء. طبعا في لا إفراط ولا تفريط، واحد بيجي بيقول لك لا ما في شيء، ما في شيء بالمنطقة، أي خطر ما في، أي نكتة سخيفة، أي حادث عابر، ما في شيء. طيب هون هذا غلط. ليه؟ لأنه ممكن بلحظة من لحظات تصير أنت مثلا بلبنان أمام الخطر وجها لوجه، ما جهزت شيء، ما أعدت شيء، ما عندك استراتيجية، ما عندك عناصر قوة، ما حضرت، ما عندك خطة، فتندم حيث لا ينفع الندم وقد ضاع منك كل الوقت. هذا غلط. واللي بيقول ما في شيء هذا منفصل عن الواقع ومكابر. كل هيدا اللي عم بيصير ما في شيء، ما في خطر. ثانيا بين الأفراط والتفريط انه كمان تجي تقدم الأمور بأكبر من حجم الحقيقي، بما يؤدي لحالة رعب وهلع ويأس وإحباط وتسلل روح الهزيمة والاستسلام، وانه تبلش العالم هذا يفكر كيف بده يضب شنطه ويسافر، وهذا يقطع باسبور، وهذا وين بده يخبي حاله، انه والله خلاص في خطر جاي ولا قدرة على مواجهته، مثل ما صار بالمنطقة في زمن الاجتياح المغولي مثلا. لا هذا صح، لا انه ما في شيء واللي عم بيصير مزحة، ولا انه لا امكانية المواجهة وصير حالة يأس واحباط وهزيمة. لا هذا اتنيناتهم غلط. الصح بهذا العنوان ان ندرك الخطر، حجم الخطر، امكانيات الخطر، مقدرات الخطر، ونصدق انه في خطر. هذا اولا. العنوان الثاني، لانه بدي ارجع ابني على هذين العنوانين، العنوان الثاني هو ان نبحث عن وسائل مواجهة هذا التهديد وإسقاطه وإنهائه وإلحاق الهزيمة به، الوسائل الحقيقية الواقعية الجادة. ما نروح على أوهام، ما نروح على خيارات على سراب، ما نروح على خيارات تم تجربتها وفشلت ولم تؤدي إلينا إلى أي نتيجة. نروح على خيارات واقعية من تاريخ منطقتنا، من تاريخ شعوبنا، من تاريخ أمتنا، من تاريخ البشرية كلها، بالنظر إلى كل الوقائع والمعطيات والمعادلات الدولية والإقليمية والمحلية، نجي نقول نعم في هاي الوسائل 1 2 3 4 5. حط خطة ونقول هاي عناصر هاي الخطة، ونروح نحضر لمواجهة هذا التهديد. بهذين العنوانين نعم ممكن. لما نجي للتجربة من خلال حرب تموز، من خلال حرب غزة اليوم، حرب غزة السابقة، من خلال تجارب المقاومة وما جرى في المنطقة، الفلسطينيين واللبنانيين وشعوب المنطقة، بل كل العالم العربي، كل العالم الإسلامي، كلياتنا نحن على مدى عشرات السنين، يعني من قبل 48 لليوم، عشنا تجربة أليمة ومحزنة وفي بعض الحالات مخزية، وكانت قاسية جدا على شعوب وعلى حكومات وعلى أجيال، وهذا الذي ورثناه نحن، اللي هي تجربة إسرائيل، مشروع الصهيوني والتوسع الصهيوني وإلى آخره. طيب بالبداية بس لتقريب الفكرة، بالبداية ببدايات القرن العشرين لما بلشوا يجيبوا الصهاينة عائلات وفلاحين وحرف وتجار جيبون على فلسطين، ما قديش كانوا هنا، قدي يعني كانوا اليهود فلسطين، قدي كان عددهم ماشي. إذا بتيجي لأي فلسطيني أو لأي عربي بتقله اليهود بدهم يعملوا دولة من خلال مشروع الصهيوني، طبعا بدهم يعملوا دولة في فلسطين، بقول لك أم شو عم تمزح، أنت عم تضحك. طيب بلشوا يجيبوهم، ما كان في تقدير الخطر من البداية، في ناس اصلا ما شافوا للخطر، في ناس استهانوا فيه، في ناس بسطوه، في ناس عملوا له بعد انساني انه مساكين هم شوادين بالدول وتعرضوا بالحرب العالمية الثانية لكذا وكذا، هلا اذا اجوا والله كم عائلة قعدوا هون وقعدوا هون وقعدوا هون، شو المشكلة، عنا ارض فلسطين واسعة ما شاء الله، شعب فلسطيني ما مغطي كل الجغرافيا الفلسطينية. ومن الاساس لما اجت هاد العيال وزعت على مستوطنات ذات وظيفة أمنية وعسكرية من الأساس، يعني ما في شيء صار بالصدفة، لكن الناس، الشعوب، النخب، الحكومات، في كتير، ما بقول الكل، في ناس كانوا فاهمين عم بيصير، في ناس واعيين عم بيصير، في ناس كان عندهم توقعات مسبقة، ضربوا أعلنوا دقوا جرس الخطر، لكن الأغلبية الساحقة لا، ما كان الوضع هيك. لما وصلنا ل 48 انه طيب اخي هلا بدهم ياخذوا 48 يعملوا دولة، فلسطين واسعة، الارض العربية واسعة، ما تعاطوا انه هذا خطأ وهي اسرائيل بدها تمتد وطبعا تطلع عينها على القدس و حتى بال67 بعض العرب صار يوجد اعذار لاسرائيل انه لا هي لا كان عليها ما عندها اهداف توسعية. اعوذ بالله، هي ما كان لها لا بدها تاخذ الضفة ولا عين على القدس الشرقية ولا بدها تفوت على الاردن ولا على الجولان ولا على مناطق معينة بلبنان ولا شيء، وانما ما قامت به اسرائيل بال67 هي حرب استباقية، لانه كان عندها معلومات ان الدول العربية والجيوش العربية وخصوصا الجيشين العربي المصري والسوري عم بيحضروا حالهم لمعركة حاسمة مع الاسرائيليين، الى جانب فصائل المقاومة الفلسطينية بهذاك الوقت. مساكين الاسرائيليين قاموا بحرب استباقية، ولا ما بدهم يتوسعوا، ما في من حكى هيك شيء بالعالم العربي. طيب صار التهديد يكبر الى ان وصلنا لمحل اسرائيل صارت دولة من اقوى جيوش العالم، من اقوى دول العالم، بتهدد وبتعربد وبتشرد وبتهجر وبتقتل وبترتكب مجازر وبتروح على طاولة المفاوضات بدها تفرض شروط. هذه النتيجة من وين وصلنا لها؟ من ضياع العنوان الاول، لانه من الاول كان في نقاش انه هؤلاء الصهاينة الذين جاءوا من شتى أنحاء العالم هو بشكل تهديد ولا ما بشكل تهديد؟ إذا بشكل تهديد، ما هو حجم التهديد؟ ما هي إمكاناته؟ ما هي عناصر قوته؟ ما هي؟ هذا أولا. لما نجي كمان بتطبيق العنوان الثاني، تم رهان على خيارات خاطئة إلا قليلا، ولا بيجي للقليل. ناس راهنوا على المجتمع الدولي، على المؤسسات الدولية، على العلاقات العربية بالحلفاء، ناس صدقوا الإنجليز وصدقوا الفرنسيين وبعدين صدقوا الأمريكان، ناس راهنوا على تدخل دولي، بعدين أنه رهان على الجامعة العربية، انتظار للاستراتيجية العربية الموحدة، هذا صار بلبنان وفلسطين وبكل مواجهة المشروع الصهيوني، منظمة المؤتمر الإسلامي، الوحدة وحدة العالمين العربي والإسلامي، في شو هالحكي هذا؟ قاعدين ننطر 10 سنين تليها 10 سنين تليها 10 سنين، هاي حيصيرنا 70 سنة أكثر إذا حسبناها من بداية القرن الماضي. طيب نروح على خيارات، انه طبعا نروح على المفاوضات، نروح على نستنجد بالعالم بالمجتمع الدولي بالضمير العالمي بشرعة حقوق الانسان باتفاقية جنيف، شو هذا؟ هذا ما وصل لمحل، تجربة بتقول ما وصل لمحل، بدليل كل ما جرى على الفلسطينيين واللبنانيين وشعوب المنطقة خلال كل هذه العقود. اللي عنده منطق تاني يتفضل. الشيء الوحيد اللي كان صح هو انه من البداية الذهاب الى ما سمي بالكفاح المسلح، الى ما سمي بحرب التحرير، الى ما سمي بالخيار العسكري. هذا كان في عصابات ارهابية مدعومة من بعض الدول الاجنبية احتلت ارض فلسطين ولو على موضوع 48 وشردت الشعب الفلسطيني، حولته الى لاجئيه، إلى لاجئين في أرضه وخارج فلسطين. أيضا كان المطلوب أن تستنهض الأمة وأن تجهز الجيوش وأن تعد فصائل المقاومة وأن يعمل الجميع لتحقيق هذا الهدف وإنجازه وطرد هؤلاء الغزاة. هذا كان طريق الصح، ما كان في طريق صح تاني، هذا انشغل جزئي. فصائل المقاومة الفلسطينية بأشكال الشعبية المختلفة من البدايات طلعت قبل 48 بعد 48، هذا كله يجب أن يحفظ كتاريخ ويتعلم منه كتاريخ، وصولا إلى المواجهة في مصر، مواجهة العدوان الثلاثي بآخر الخمسينات، تحضير بعد 67 للحرب مع إسرائيل اللي صارت ب73 والتي خاض فيها الجيشان المصري والسوري معارك بطولية لكن انتهت إلى ما انتهت إليه. طيب حركات المقاومة في لبنان وفي فلسطين، إذا في مكان ما، مش إذا أكيد، حيث حصل إنجاز، حيث حصل انتصار، حيث حصل تقدم، كان بسبب هذا النوع من الخيارات، مش هذيك الخيارات البائسة اللي إما بنضحك فيها على حالنا او نضحك فيها على شعوبنا او منسلي حالنا. مثلا واحدة من النظريات اللي بقيت عشرات السنين انه الحل انه في لوبي صهيوني بامريكا، امشوا لينا نعمل لوبي عربي لنتوازن نحن واللوبي الصهيوني، نضغط على الادارة الامريكية نوصل لحل بالشرق الاوسط. هذا حكي شو هذا؟ الحكي تسلاي، ضحك على الناس، هذا تخريف، هذا مش تنظير. طيب هاي التجربة اللي صارت بالملف الإسرائيلي، واليوم إذا كان هناك رهان على غزة وعلى أهل غزة وعلى فصائلها المجاهدة والمناضلة وعلى شعبها وعلى إرادتها وعلى مقاومتها، لأنه هي تعتمد هذا الخيار، ما بدها تستسلم الإسرائيلي، ما بدها تركع برغم من كل تضحيات، مو الخسائر، تضحيات شهداء وجرحى ودمار وكل شيء، مقاومة ما عندها خيار. كل الخيارات هذيك الآن، أي أخ فلسطيني أو أخت فلسطينية بيقعد بقطاع غزة أو أي في مكان وبيستعرض كل هذا التاريخ المعاصر الحديث، ما عم نحكي عن قبل 200 سنة و1000 سنة، بيطلع معه أنه الطريق وهذا صح، وده أكيد بيوصل لنتيجة، وبكثير من الأماكن وصل لنتيجة. طيب هذا تطبيق العنوانين على ملف ما زال قائما وحيا وحيويا وخطيرا، وهو المواجهة مع المشروع الصهيوني. نجي للنموذج الثاني اللي هو هلأ قائم. بدي احكي هون شوي، بدي اقول يا اخواننا يا اخواتنا، خاطب اللبنانيين وكل شعوب المنطقة اللي عم يسمعوني، بناء على كل ما تقدم وبمعزل عما جرى خلال الاعوام الثلاثة الماضية واختلاف وجهات النظر فيه والتقييم والأسباب وتحميل المسؤوليات، وانتوا غلطتوا، لا نحن غلطنا، لا معاكم حق، لا ما معانا حق، لا معانا حق، هيدا كله خلينا نحطه على جنب. هذا كله هلا ما عاد ينفع، ما بينفع. ليه؟ لأنه في خطر حقيقي، في خطر حقيقي على كياناتكم، على مقدساتكم، على دولكم، على وجودكم الخارجي، على بيوتكم، على مساجدكم، على كنائسكم، على نسائكم وأطفالكم. وبالتالي هلا مش وقت نرجع نعمل مراجعة، هلا ما نعمل مراجعة ماشي بنعمل بعدين، بس هلا المنطقة كلها وشعوب المنطقة كلها أمام خطر كبير وجديد وحقيقي. اليوم اللي اسمه داعش، طيب لما بنطلع شيء هاي اليوم هذا الموجود، خلينا نحكي وقائع. اليوم في تنظيم هو بات دولة، لم يعد تنظيما، يحتل أو يسيطر على مساحة جغرافية واسعة جدا، جزء من الأرض السورية وجزء من الأرض العراقية. طبعا هاي المساحة هي أكبر من كثير من الدول في المنطقة وفي العالم، إذا نحكي بالمساحة الجغرافية. يسيطر على منابع طاقة، نفط وغاز وغيره، يسيطر على أنهار رئيسية وعلى سدود مياه رئيسية. طيب لديه كميات هائلة من السلاح والعتاد والزخيرة، ببيع النفط، وهناك من يشتري ويتاجر ويسهل، وهذا لازم نحط عليه علامة استفهام، انه في دول عندها 1000 مشكلة تقدر تبيع نقلة النفط تبعها، كيف داعش عم تبيع نفط وعم تحصل على تمويل امام نظر المجتمع الدولي والدول الاقليمية مثلا. عدد كبير من المقاتلين، وكثير منهم اللي عليهم العمدة الحقيقية مش هن المقاتلين السوريين أو المقاتلين العراقيين بقدر ما هم المقاتلين الذين جاءوا من الخارج، وتم تسهيل سفرهم وإدخالهم عبر الحدود كمان مع علامة استفهام. طيب هذا التنظيم اللي عنده هذا التواجد واللي عنده كمان عقيدة ورؤية وفهم معين، واللي أيضا عنده سلوك، شفنا سلوكه من سوريا إلى العراق، بدأ بارتكاب المجازر، مش أنه عمل معركة، ارتكب مجازر، قتل أسرى ومعتقلين عنده، قتل ناس ما إلهم علاقة بالمعركة. بدأ أولا بأبناء جلدته، أبناء التنظيم الواحد والفكر الواحد والقاعدة الواحدة والبيعة الواحدة اللي هن جبهة النصرة. بعدين فتك وما زال يفتك ببقية حلفائه اللي هن بشكل طبيعي حلفائه الجماعات المسلحة السورية. والآن تدور معارك في الريف الشمالي في حلب بين داعش وبقية الفصائل. طبعا في بعض الأماكن النصرة حيدت. تدور معارك في منطقة في ريف إدلب في شمال إدلب. طيب بدير الزور حصلت معارك كبيرة جدا. نصل على العراق. كل في سوريا وفي العراق كل من خالفه واختلف معه فوائي قاتله وقتله وذبحه. يشوفوا حتى الوسيلة يتعمد فيها الترهيب. طيب أخي إذا أنت طالع معك بجزء لك تقتله العالم، طيب أوسهم، لا ذبح وتحت الكاميرا بحط لك إياها على اليوتيوب، بنزل لك إياها بالفضائيات حتى تشوف. هذا جزء من الحرب النفسية، جزء من حالة نشر الرعب والخوف والهلع عند شعوب المنطقة، عند حكومات وجيوش المنطقة، انه شو هول المجازر التي ارتكبت. وانا بحب لكم بالدرجة الاولى باهل السنة، وفيكم تراجع الاعداد، من قتل من اهل السنة، من علماء اهل السنة اللي هن مش مع الانظمة، اللي هن معارضين للانظمة، وقتلهم الناس اللي قتلهم، قتلهم داعش. هل تقولوا قتلهم او قتلتهم بدكن اياه، لانه بالنسبة له حتى يعني نبني على هذا الموضوع، اهل السنة اللي نحن بنعرفهم اهل سنة هن عنده كفار، لانه هو عنده بالتقسيم العقائدي والفكر تبعه والفقه تبعه الكفار هن كذا وكذا وكذا، وايضا الاشاعرة من المسلمين، واغلب السنة في العالم هم اشاعرة بالمعنى العقائدي والفكري والكلامي. حتى لو كانوا مش أشاعرة وكانوا من فكره هو تحت عنوان سياسي أو اختلاف على البيعة بيذبحهم ودبحهم. هذا ما صار اليوم. هاي الحرب الأخيرة اللي عملتها داعش، طيب الكرات شنة؟ مسيحيين ولا شيعة؟ أغلبهم سنة. هاي المعركة الأخيرة أكثر من 1.5 مليون مهجر بسبب حرب داعش في داخل العراق هن أهل سنة، غير الشيعة، غير المسيحيين، غير الأيزيديين. طيب هي بالعراق ما وفر حدا. إذا بنحكي بالديانات مسلمين ومسيحيين وأيزيديين، وبالمذاهب شيعة وسنة ما وفر حدا. إذا بنحكي بالعرقي أو بالقومي، عرب، كرد، تركمان، ما وفر حدا. وهالمعركة بسوريا نفس الشيء، لا موفر لا عربي ولا كردي. طيب هذا داعش. مقدسات، مزارات، مقامات، مساجد، كنائس، في نمط حياة جاي بده يفرضه بقوة السلاح والترهيب على الناس، على كل الناس، مو بس على المسيحيين، على المسلمين المسيحيين. وهذا نمط الحياة ما له خصة بالإسلام، ما له خصة بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما له خصة بكتاب الله القرآن المجيد أبدا. هذا شيء تاني. وشوفوا العلماء واسألوا كل المذاهب. طيب هذا المشهد موجود ولا مش موجود؟ هذا مزحة. وبعدين جاء عم يعلن أهدافه، بنزل لك خريطته، هاي الخريطة اللي هو رايح بده يبنيها، وبيهدد وبيوعد وبيزبد. والأخطر من هيك أنه نعم له أرضية، ليش تخبى وراء أصبعنا؟ له أرضية في العديد من الدول العربية، مش أرضيته أهل السنة والجماعة، لا، أرضيته هن أتباع هذا الفكر الذي يكفر كل من سواه، ويستبيح دماء كل من سواه، ويسبي أعراض كل من سواه، ويقول بالذبح جيناكم، وهذا لا ينتسب إلى أي دين من الأديان السماوية. ما في بدين الله عند حدا بالذبح جيناكم، خصوصا هذه النسبة المزيفة والخطيرة جدا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رسول الله اللي وقف في مكة عند بعد فتحها في مواجهة مين؟ أبو سفيان وأبو فلان وأبو فلان وأبو فلان الذين حاربوه وهجروه وقتلوا أصحابه وقتلوا عمه وأكلوا الكبد تبع عمه وصادروا البيوت وألحقوا به أذى حتى قال ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، وحاربوا حتى يأسوا وأسقط في أيديهم، وكانوا بعضهم مشركين، ما صاروا كلهم مسلمين، بعضهم أظهر الإسلام وبعضهم بقي مشرك وطفش وهرب وتخبى. لكن شو قال له النبي؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. لا شنقون ولا دبحون ولا قال بالدبح جيناكم. وين قال بالدبح جيناكم؟ هذا الشعار تبع داعش وتبع هذا التيار. طيب إذن في مشهد حقيقي اللي عم بيقول هذا مش موجود، هذا عايش في عالم آخر. هذا أصلا ما بيجوز أنه يحمل مسؤولية، مسؤولية عائلته مو مسؤولية جماعة أو تيار أو مجتمع أو بلد. عائلته موت أولاده هذا ساقط على الأهلية أنه يحمل مسؤولية. طب ما هذا مشهد واضح طبعا. وانتركت داعش، انتركت بمعزل من يقف خلف داعش. هاي حكاية انه المخابرات السورية والمخابرات العراقية والمخابرات الإيرانية، وصل بعض يقول حزب الله عمل داعش وهو يدير داعش. هذا سخيف، هذا ما لا يستحق التعليق عليه. نعم في دول إقليمية ترعى داعش ورعتها وصلتها لهون. الأمريكان إما هني إلهم علاقة بالكلام الذي نسب إلى هيلاري كلينتون، أنا ما بدي أحمل مسؤولية، ما بعرف مزبوط ولا لا، لكن اللي بعرفه أنه الأمريكان غضوا النظر وسهلوا ووسعوا وفتحوا الأبواب ليستفيدوا من هذه الظاهرة بالمسار اللي حكيت عنه قبل شوي. أكيد هن مخترئين، أكيد هن مخترئين، أكيد في نفوذ أمريكي. هؤلاء من حيث يعلمون أو لا يعلمون هم يخدمون الهدف الأمريكي والإسرائيلي في المسار الجديد. طيب وصلنا للي وصلنا له. أنا هون بدي أسأل، لنقول للمقطع الأخير من كلامي، أنه أنا أدعو كل لبناني وكل فلسطيني وكل سوري وكل عراقي وكل كل خليجي وكل بدكن إياه يقعد هو بينه وبين نفسه. الله سبحانه وتعالى يقول قوموا لله مثنى وفرادى، وقوموا لله مثنى وفرادى. شو خلوا العصبية على جنب، عصبية الحزبية الطائفية المذهبية المناطقية القطرية البتكونية، العداوات الشخصية والحزبية والسياسية عن جد خلوا، خلنا نخليها المرة على جنب شوي، نقعد نفكر بيننا وبين حالنا. هذا خطر على الكل، هذا خطر على حزب الله. يعني بدير الزور في حزب الله كان بوقع، يعني في حزب الله، يعني بالموصل كان في حزب الله عم بيقاتل قام داعش اجتاحت الموصل. يعني هذا خطر على حزب الله، هذا خطر على الشيعة بس، على المسيحيين بس، على الأيزديين بس، على العلويين، على الإسماعيليين، على الأباضية اللي بعدها هلا بعيدة، على الدروز، على مين؟ هذا خطر على الكل، وأول شيء على أهل السنة والجماعة. لذلك اللي بنتمناه بكل صدق بكل إخلاص، ما حدا يقدم المعركة بالمنطقة هاي معركة طائفية. هاي مش حرب إسلامية مسيحية، هاي مش حرب مذهبية، مش حرب شيعة سنة، هذه حرب من نوع آخر. هذه حرب داعش وهذا الفكر الإلغائي الإقصائي التكفيري التقتيلي التذبيحي ضد من عداها، ضد من عداها. لا اللي اجى في الاسلام ولا اللي صار بزمن النبي ولا اللي صار بزمن الخلفاء الراشدين ولا الخريطه اللي انبنت عليها المنطقه ولا الاقليات الدينيه ولا الاقليات كله هيدا على المسح. طيب ما هذا عمره 1400 سنه. هاي الطوائف وهي المذاهب وهي الاقليات وهي الكنائس وهي المساجد وهي المزارات وهي المقامات التي يتم تهديمها الان، ما هي عمرها اكثر من 1000 سنه، 1400 سنه. وفي الأعم الأغلب كانت تحت نظر وإدارة حكومات سنية بحسب الاصطلاح. لكن هؤلاء ما لهم علاقة حتى بهذا التاريخ وحتى بهذا الفكر وحتى بهذه الثقافة. هؤلاء جايين يمسحوا كل شيء، يمسحوا كل شيء، وهم خطر على الجميع. على كل حال، أولا يجب أن نعرف هذا الخطر، اثنين لازم نجي نناقش أنه شو الخير، شو بنعمل نحن اللي كلنا في دائرة الخطر، نحن شو لازم نعمل، شو لازم نساوي. هل مثلا نستفيد من تجربة الصراع مع الخطر الإسرائيلي التي ما زالت قائمة؟ منروح على سبيل المثال منراهن على المجتمع الدولي نقول لا ما في نعمل شيء، امشوا لينا نحكي مع الأمريكان مع الفرنسيين مع الإنجليز، هلأ روسيا مشغولة بأوكرانيا، خلينا نشوف شو ممكن نعمل، ما في شيء غير المجتمع الدولي يجي يتدخل. أي مجتمع دولي بده يجي يتدخل؟ وين بده يتدخل؟ لمصلحة مين بده يتدخل؟ هذا اللي صار بالعراق. أنا ما عم طالب بتدخل أمريكي، بس سؤال، لما داعش اجتاحت الموصل ومحافظة النينوى وجزء كبير من محافظة صلاح الدين وفاتت على ديالى وارتكبت مجازر ومذابح والناس هاموا على وجوههم في الصحراء والمذابح كلها موثقة على التلفزيونات شفناها، بين ما تدخل المجتمع الدولي، بين ما انهزت الإنسانية تبع أوباما وتبع الإدارة الأمريكية، ما انهزوا. موضوع المسيحيين مئات آلاف المنهزوا، أصلا مسالين على المسيحيين بالموصل أو بالعراق أو بسوريا أو بلبنان. بحب أقول لمسيحيي لبنان بين هلالين، إذا أنتوا في حدا بعد بفكر أنه المسيحيين بلبنان بيعنوا شيء لأمريكا وللغرب، أنتوا مشتبهين. أمام أي خطر سيقال لكم كما قالت فرنسا لمسيحيي العراق، تفضلوا أهلا وسهلا فيكم لاجئين ونعطيكم جنسيات كمان. المشروع اللي سمعوا اللي سمعوه بعض كباركم من رئيس فرنسا السابق، هذا المشروع في غرب سائل عن المسيحيين بالمنطقة، بعد ناطرين انتوا الامريكان والفرنسيين والانجليز والمجتمع الدولي الامم المتحدة ومجلس امن الدولي بعد كل هذا اللي صار وعم بيصير. طيب ما سألوا لا عن سنة سألوا، لا عن شيعة سألوا، لا عن مسيحيين سألوا، لا عن أيزديين سألوا، حتى عن كواد ما سألوا. الكواد اللي انقتلوا بالموصل واللي انقتلوا على أطراف كركوك واللي انقتلوا بزمار وسنجار ما سألوا، ولا عن تركمان ولا عن عرب. نعم لما وصلوا قريب من أربيل، لأنه كردستان تعني ما تعني سياسيا وأمنيا واقتصاديا للإدارة الأمريكية وللغرب، تدخلوا. لأنه هون صار لا، وصلتوا يا داعش لهون مش مسموح، هي حدودكم. مسموح تذبحوا السنة ايه، مسموح تذبحوا الشيعة ايه، مسموح تذبحوا المسيحيين وتدمروا كنائسهم وتسبوا نساءهم، معلش. مسموح تعملوا إبادة جماعية للأيزديين، معلش. كرد عرب تركمان ترك ما فيه، كله ما بيفرق. أربيل لا، هاي كردستان، هاي بالخريطة إلى مكان مختلف، إلى نظرة مختلفة. على هول أمريكان وعلى هذا المجتمع الدولي بدنا نقعد نراهن؟ نحن العراقيين أو السوريين أو اللبنانيين أو الأردنيين أو الفلسطينيين أو شعوب منطقة، مين بدك تنتظروا؟ جامعة الدول العربية تحميكم؟ تنتظروا إجماع عربي، استراتيجية عربية موحدة؟ بل أكثر من هيك، هل ينتظر أنا هون بدي يكون كتير دقيق وواضح، في أي بلد من البلدان عندما يشعر أحد أن وجوده في دائرة التهديد والإبادة والمسح هل ينتظر حتى إجماع وطني؟ وين هذا بالتاريخ؟ في شيء منه هيدا؟ ما في شيء منه. إذن السؤال الكبير، إذا اتفقنا على الخطر، سؤال كيف نواجه هذا الخطر؟ إلى أين نلجأ؟ شو الإمكانات؟ شو الوسائل؟ شو الأساليب؟ أمام العراقيين، أمام السوريين، أمام فلسطينيين، أمام شعوب المنطقة، في مسؤوليات ضخمة وكبيرة. أنا بدي أحكي للبنانيين، وهذا المنطق ينسحب إلى الشعوب الأخرى والبلدان الأخرى، لأنه الحمد لله في قيادات وفي علماء وفي مرجعيات وفي أحزاب وفي قوى وفي حركات ممتازة وكبيرة وأهل المسؤولية. هلأ أنا وأنتو كناس بهذا البلد موجودين، خلوني فوت شوي يمكن على التطبيق اللبناني. طيب نحن كلبنانيين إذا جينا اتفقنا أنه لا، هذا خطر موجود وخطر داهم، هذا مش خطر مؤجل، مش أنه بعد سنة واثنين وثلاثة وخمسة. طيب هاي قبل العراق، قبل حادثة الموصل، المنطقة كان بوضعها، لا صارت بوضع تاني بين ليلة وضحاها، وكل شيء ممكن يصير بين ليلة وضحاها بأي بلد بالمنطقة، لأن اليوم داعش هي تهديد فعلي وجدي لسوريا والعراق، لكن من حيث الإمكانية بالمنطقة بيقولوا القوة والفعل، بالفعل هي تهديد للعراق وسوريا، وبالقوة هي تهديد لبقية الدول، للأردن، للسعودية، لدول الخليج، حتى الأتراك لازم يعيدوا النظر بالموقف تبعهم. هي تهديد لكل دول. طيب نحن شو اللي ممكن انه نعمله كلبنانيين؟ يعني شو اللي لازم اروح عليه؟ حتى في اسئلة معلش عم تنحكى هلا او عم تنطرح جديا، انا بقول حتى نحن بحزب الله تعالوا نناقش يا اخي، وحابين نناقش مع بقية اللبنانيين، واللبنانيين يقعدوا يناقشوا بعضهم. طبعا لا ادعو الى مؤتمر حوار وطني بهذا الموضوع لانه ما بنوصل على محل بهذا الموضوع، ما بنوصل. هذا بيحتاج اللي قلت قوموا لله مثنى وفرادى، كل حزب بحزبه، كل جماعة بجماعتها، يقعدوا نتواصل ثنائيا ثلاثيا، نقعد نحكي مفكرين النخب السياسيين الناس انه اخي شو اللي بينعمل. طيب في سؤال جدي على طول بينحكى هلا مو موضوع التراف، مو موضوع تصفية حسابات داخلية وسياسية من بعضنا، انه الحل هو في انسحاب حزب الله من سوريا. هلا يمكن تواجد الاساسي لحزب الله قلمون قصير بشكل اساسي، يعني المنطقة الحدودية، الانسحاب من القلمون القصير. انا مسأل سؤال للبنانيين والاهل البقاع، خصوصا لكل لبنانيين مسلمين مسيحيين، عن جد حطوا المناكدة على جنب. هلا بالمناكدة كله بينحكى، حطوا المناكدة على جنب. هل عن جد حزب الله اذا انسحب من سوريا خلاص يزول خطر عن لبنان؟ يعني داعش ما بتجي على لبنان وما عنده طموح من لبنان، وبعض الناس بعض المسؤولين عنا اللبنانيين حيروحوا على الموصل ويقعدوا مع ابو بكر البغدادي ويقولوا له هاي الخريطة اللي انت نزلتها على التلفزيونات عمل معروف هو 10400 ومدري قديش 52 كيلومتر، لانه زادوا هلا بعد الردميات، هول عمل معروف شلنا اياهم على الخريطة لانه نحن خلص حكينا مع حزب الله وبينسحب من سوريا. هذا حقيقة ولا تبسيط؟ الانسحاب من الأقصي والقلمون هذا بيحمي لبنان يعني هلا بمعزل؟ سبب ولا مش سبب؟ خلوا هذا على جنب. هلا شو عاد بفيد هذا الحكي انه والله سبب او لا مش سبب؟ هذا ما بنوصل فيه لمحل هذا النقاش، وكل واحد عنده منطق وكل واحد بيجيب وقائع. خلنا نحكي من اخرها، هلا باللحظة الحالية المنطقة كلها بخطر، هلا مش وقت تواف فكري مثل ما صار اول يوم حرب تموز، بنايات عم تنزل والبنى التحتية عم تنقصف والناس عم تندبح، وفي ناس قاعد بيقول لك الحق على مين؟ حق عليكم، انتم اختطفتوا اسوا، انتم ما اختطفتوا اسوا. يا اخي هلا في مشكل بالبلد، بعدين ببين الحق على مين؟ هلا المسؤولية الوطنية بتقول قوموا لينا نواجه الحرب، هلا المسؤولية الوطنية بتقول قوموا لينا نحمي البلد، نحمي بلدنا ودولتنا ولبناننا وشعبنا ومجتمعنا ومناطقنا. بيجي انا عن جد بسألكم سؤال جدي، انه عن جد انا حابب يا اخي يعملوا نقاش معنا، انه انسحابنا من سوريا بيحمي لبنان ولا بقائنا بسوريا بيحمي لبنان؟ طيب مثلا اليوم من الافكار اللي عم تنحكى انه توسيع تطبيق 1701، انه هاي حدود الجنوب، طيب خلينا نوسعه على حدود بقية الحدود اللبنانية مع سوريا، او في ناس قالوا بس مع البقاع. طيب سؤال كمان جدي، انه ليه بيجي بيقول لك هذا جنوب؟ الجنوب تمام، لبنان كله بالموضوع الاسرائيلي. الاسرائيل بعد حرب تموز في وضع استجد، هاي اسرائيل كانت تسرح وتمرح بلبنان وتروح وتجي وتخطف وتداهم نعم تقدر تعمل عمليات امنية، ما انا ما بنكر هذا الشيء، لكن في ألف حساب وحساب عند الإسرائيلي. بيجي بيقول لك هذا جنوب، هلا جنوب آمن وادع مدري شو، إنه هذا ببركة شو 17-01، هذا ببركة وجود اليونيفل والقوات الدولية. عن جد هيك؟ عن جد أنتوا بتحكوا هيك؟ يعني عن جد مصدقين حالكم؟ يا أخي عمين عم تضحكوا؟ طيب روح سألوا أهل الجنوب، سألوا الناس بلبنان، هذا الحكي شو؟ انه هلا اسرائيل تحترم القرارات الدولية، اللي حامي لبنان القرار الدولي 17-01. يا عمي على اي شعب عم تضحكوا؟ على شعب معاني 60-70 سنة مع اسرائيل. عن جد بدك اياهم يصدقوا انه 17-01 هو اللي حامي لبنان، وانه المساكين هول يونيفل هن الحاميين لبنان؟ هول يونيفل بدهم من يحميهم؟ لو ما في بيئة حاضنة ولو ما في دولة ولو ما في جيش هون اليونيفيل هو بيقدروا يحموا حدا، يلا يحموا حالهم. هون الذي حمى ويحمي لبنان ويحمي الجنوبي المعادلة جيش شعب مقاومة، قدرة المقاومة الصاروخية اللي بيعرفوها هن منيح، امكانات المقاومة، رجال المقاومة، العقيدة الوطنية للجيش اللبناني ولا الجيش اللبناني شو الامكانات العسكرية اللي عنده، هذا اللي حامي، هذا اللي عامل ردع، مش المظلة الدولية، مش ال 17-01، مش القوات الدولية، مش اليونيفيل. ما حدا يضحك على اللبنانيين ويغشهم ويقول لهم انا بحمي عرسال وبحمي اللبوي وبحمي القاع وبحمي راس بعلبك وبحمي زحلي وبحمي جبل لبنان وبحمي عكار وبحضن شو يونيفيل هونيك. الجيش اللبناني بيقدر يغطي هذه الحدود كلها؟ منين بدك تجيب يونيفيل ينتشر بهاي المنطقه كلها؟ اي مظله دوليه؟ عم اقول لك في مشروع دولي، في مسار ترعاه الولايات المتحده الامريكيه لتدمير وتحشيم وتحطيم كل شيء. روحوا اسالوا حلفائكم واصدقائكم الخايفين على دولهم وعلى كياناتهم من هذا التواطؤ الدولي. وين 17-01؟ وين عم نضيع وقت نحن؟ مع ذلك انا بقول طيب حتى هاي مشان انا عم اقول بحكي عنها بوضوح، مع ذلك تفضلوا عن جد يصير في نقاش عن هذا. طيب على مدى السنين اللي ماضية حتى بالحكومة السابقة اللي نحن كنا فيها وبالحكومة الحالية، النائب النفسي عظيم، النائب النفسي بيحمي لبنان؟ عن جد النائب النفسي بيحمي لبنان؟ يعني لو عملنا فرضية سابقا أو حاليا لا سمح الله، وهذا إن شاء الله ما بيصير، اجت داعش سيطرت على سوريا وصارت عندكم على الحدود، على حدود راشية وحاصبية وشبعة وبعلبك والشمال البقاع والشمال، ما في شيء؟ ما في خطر؟ يعني في ضمانات البلد محمي؟ يعني هل النائب النفس عم يجي في سوريا بيحمي البلد؟ انه شو لنا خصة باللي عم بيصير بسوريا؟ تجي داعش، تجي القاعدة، تجي مين ما اجى، شو لنا خصة بهذا الموضوع؟ عن جد هاي مقاومة واقعية حتى من الزاوية. هون لا عم بحكي محور مقاومة ولا عم بحكي ما وفى مع سوريا ولا ما عم بحكي شيء، عم بحكي لبناني كياني وطني يا خي معصب. ماشي، هل عن جد هاي سياسة النائب النفس اللي طبعا بتقول نحن ما طبقناها، بس غيرنا كمان ما طبقها ولهلا بعده ما عم بتطبقها لهلا كمان، هاي سياسة النائب النفس صحيحة؟ انه منوصل لمحل جيش لبنان الوطني عم يتآمر عليه ويخطف جنوده ويذبح ضباطه وجنوده، ممنوع الحكي مع سوريا لانه نائب النفس، هذا منطق؟ او موضوع الناس حين حوصله بعد شوي. بكل احوال هاي اسئلة، نعم تفضلوا نحكي حزب الله وجوده بسوريا، انه بقاؤه بيحمي ولا انسحابه بيحمي؟ طبعا نحكي يا اخي لبنان، نحكي لبنان، هذا البلد بخطر، اللي عم بيقول مش بخطر يعني في مشكلة اصلية بيناتنا، بيكون بين لبنانيين بعضهم. اثنين، 17-01 عن جد بيحمي البلد؟ تعال نشوف. النائب النفسي بيحمي البلد؟ تعال نشوف. شو المشكلة واحد يعمل مراجعة على هاي الخيارات كلها؟ نحن وانتو شو المشكلة هاي؟ بالنسبة لنا اقتراحنا اللي بدي اختم فيه الحديث، يعني اخر صفحة بس هي رؤوس اقلام على كل حال، انه المنطق، العقل، الدين، الشرع، التجربة الانسانية كلها شو بتقول؟ بتقول لما بيصير في كيان او دولة او مجتمع امام خطر وجودي، بتصير الاولوية المطلقة هي مواجهة الخطر الوجودي. حتى الأولويات تبع القوى السياسية أو مكونات هذا المجتمع بصير بدأ إعادة تنظيم بما يتناسب مع هذا الخطر الوجودي. اللي ما بيشتغل هيك بيكون لا ما عم يشتغل لا مقتضى العقل ولا مقتضى الدين ولا مقتضى الأخلاق ولا مقتضى الإنسانية، بيكون عم بيعرض أهله وشعبه وناسه لمخاطر الإبادة، هو قاعد عم يتلهى بأمور يحسبها مهمة وأولوية ومصيرية وهي ليست كذلك. هي مهمة لكن ليست مصيرية الآن. أول شغلة نحن بالطرح اللي أنا بدي أقدمه الليلة، أدعو اللبنانيين جميعا إلى الإدراك أن بلدكم وكيانكم ومجتمعكم أمام خطر وجودي، وبشكل استثنائي وخطير جدا، وما عم هبط عليكم حيطان، ما بده يصدق يصطفل بعدين حيصدق. في مواجهة هذا الخطر الوجودي بدنا نعمل أولوية، وهذا طبعا يتطلب بالدرجة الأولى إخلاص، يعني الحسابات الطائفية، الحسابات المذهبية، الحسابات الحزبية الشخصية بدي أحطها على جنب. هاي المواجهة بدها إخلاص وبدها جدية وبدها تضحية، بدها جدية وبدها تضحية. محل ما واحد لازم يعيد النظر بالموقف السياسي تبعه مش عيب، يغير موقفه مش عيب، يغير خطابه مش عيب، إذا كان هيدا بيخدم معركة الوجود، بل بالعكس هذا مطلوب. العقل والدين والإنسانية بتقول لازم نعمل هيك. البحث عن عناصر القوة وتجميعها البحث عن عناصر القوة وتجميعها لنواجه الخطر. بيجي أول عنوان هو الجيش اللبناني والقوى الأمنية الرسمية، ما في شك الأصل لازم يكون أنه الجيش والقوى الأمنية هي اللي بتحمي البلد وبتحمي الشعب وبتحمي الضياع وبتحمي الحدود، لا حزب الله ولا غير حزب الله. الأصل مسؤولية هيك، والدولة لازم تكون هيك ولازم أهلي هيك. هلا بيرجع بقول لك إيش أنتوا عم تمنعوا؟ لا نحن ما عم نمنع. نحن منعنا حدا يعطي سلاح للجيش، نحن منعنا حدا يعطي دبابات للجيش، نحن منعنا حدا يتبرع للجيش، بل نرحب بكل تبرع، لكن يوصل سلاح للجيش. مش انه اخر شيء تنتهي القصة ريوهات وشاحنات وناقلات جند لا تصمد امام الاربيجيل بسبعة او امام البيكاسي مثلا السلاح المتوسط، لا، يجي سلاح حقيقي للجيش اللبناني، والجيش والقوى الامنية هي معنية تحمي الناس، وهي معنية تحمي الدولة، وهي معنية تحمي الجميع. اذا اولا الجيش بهالمرحلة، طبعا كان في مشروع انه والله السياسيين يحكوا كلمتين لدعم الجيش، راح بين الاعلاميين مدروا شو صار، لكن بحب اقول لكن بدي اقوله وقتها لانه كان مطلوب من كل واحد 3 دقايق، تصوروا انه انا بدي احكي 3 دقايق، يعني مطلوب اولا دعم شعبي ورسمي للجيش، دعم حقيقي، دعم معنوي ودعم مادي، مش بس دعم مادي، دعم معنوي. الدعم الحقيقي اليوم للجيش انه انت عندك جيش قوامه العديد والامكانيات والعتاد والمقدرات، ولكن بالدرجة الاولى معنوياته، روحيته، عقيدته القتالية، كرامته، راسه المرفوع. وهذا الدولة مسؤولة ان تحقق هذا الموضوع، والناس مع الدولة. اليوم اول دعم واكبر دعم يقدم الجيش ان تقف الدولة مع الجيش اللبناني ليستعيد الاسرى من الجنود والضباط من الجيش وقوى الامن الذين اسروا وخطفوا. كل ساعة كل لحظة بتمر ما حدا يفهم هذا حكي تحريض، لا هذا نحن عطوله بنحكي هذه اللغة. كل لحظة بتمر هول الاعزاء مخطوفين ومأسورين هي لحظة ازلال للبنان، مش للجيش بس، للدولة ولكل لبناني. نحن دائما كنا نشعر انه في مقاوم اسير بالسجون الاسرائيلية، كنا نشعر جواتنا بالإهانة، حتى لو ما كان هالمقاوم ينتمي إلى حزب الله، بس هذا مقاوم متروك بالسجن. بموضوع الجنود والضباط اللبنانيين يوم من الجيش وقوى الأمن عند الجماعات المسلحة، هاي مسؤولية دولة، وهذا الملف يجب أن يعالج بالطريقة التي تحفظ كرامة الجيش وكرامة قوى الأمن وكرامة هذا اللباس وهذه المؤسسات وهذا الموقع. رفض الاتهامات له، اولا عدم توجيه اتهامات له، اثنين رفض الاتهامات له. كل شوي بيطلع لك واحد بيقول لك الجيش الصليبي، شو جيش صليبي؟ الجيش الصفوي اداة بيد حزب الله؟ لا حبيبي، الجيش ليس اداة بيد حزب الله. هلا انه ما في مشكل بين الجيش وحزب الله، هذا مطلوب وطنيا، والجيش حريص انه ما يكون عنده مشكل مع اي قوة سياسية موجودة بالبلد، فكيف اذا كانت هذه القوة السياسية هي فصيل اساسي بالمقاومة؟ هل مطلوب قتال بين حزب الله والجيش؟ هاي مصلحة وطنية؟ اكيد لا. طيب بس الجيش مش أداة بيد حزب. أنتم كل السياسيين بيعرفون هذا الجيش ليس أداة في حزب بيد حزب الله أبدا. كل هاي الاتهامات يجب أن لا توجه ويجب أن ترفض إذا وجهت. هذا جيشنا الوطني، هذا جيش اللبنانيين جميعا، يحتاج إلى هذا الدعم ولهذه المساندة على كل صعيد. والقوى الأمنية كذلك ينطبق عليها نفس المنطق، نفس المنطق. طيب هذا لازم نعمله في مواجهة، بس عندنا جيش قوي عديد عتاد روحية معنويات كرامة سأ نعم بغير بالمعادلة، أكيد بغير بدرجة عالية جدا بالمعادلة. وبأي لحظة خطر كليتنا معه، كليتنا حده. ثالثا، إذا هذا واحد عنوان الجيش. اثنين، والقوى الأمنية. اثنين، الحفاظ على الحكومة الحالية، عدم السماح بانفراط الحكومة الحالية شو ما كانت الخلافات الموجودة أو ممكن أن توجد، لأنه هلأ بشكل أو بآخر هي المؤسسة الوحيدة الشغالة بمعزل عن حجم الشغل تبعها. لأنه مثل ما شايفين مجلس النواب معطل، رئيس الجمهورية ما عناش، بمعزل عن توزيع المسؤوليات كمان. طيب في هذه الحكومة من عناصر القوة اليوم الذي يجب الحفاظ عليها هي الحكومة إلى حين انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة. حاولوا بسرعة مشان ما فصل أكثر. العنوان اللي بعده المصالحات المناطقية. طيب لا يمكن نضل قبل المصالحات المناطقية، وقف التحريض الطائفي الداخلي، طائفي مذهبي حزبي، كل أشكال التحريض لمن بيوصل هذا؟ يعني يوم مسألة عرسال مثلا، نحن ما حكي، ولا أنا ما حكي شيء، في كتير حكي أولا وأخيرا وقبله وبعده، في كتير حكي بهذا الموضوع. لكن نحن من الناس اللي فضلنا أنه في لحظة حساسة جدا بالموضوع السياسي، بالموضوع الأمني، بالموضوع الوطني، بموضوع الجيش، بموضوع تركيبة البلد، رغم أنه عندنا كتير حكي خلنا نسكت. لكن أنتوا شفتوا أنه بينحكى عن الجماعة المسلحة مرة وبينهجم على حزب الله 20 مرة. طيب شو بيفيد ان والله نحن حننهز؟ ما حننهز، خي انا بقول لك احكي 1000 مرة ما حيقدم ولا حيأخر. لكن ده شو بيفيد؟ ده غير انه بيعمل احتئان داخلي. هلا مثلا اليوم قرينا بالاخبار انه، انا حقيقة ما عرفت شو الحقيقة، انه قوى الامن اعتقلت الشخص الذي يقف خلف موقع لواء احرار السنة. هلا عن جد هذا هو اللي بيوقف خلف؟ مين هو؟ شو علاقته مع مين؟ علاقته شو ما كان يكون، لانه بلشت هلا بعض الجهات الاعلاميه ترتب اثر على هذا الاعتقال. هذا لازم يتحاسب مثله مثل اي انسان اخر يحاوط طائفيا ومذهبيا في لبنان مين ما كان يكون. وانا بتمنى تكون هاي بدايه بلبنان تشمل السياسيين، ولا ما حدا يقول هاي لا بتمس بالحريه. لا، تحريض مثل السيارة المفخخة، هاي مش حرية. تحريض الطائفة والمذهبي هاي مش حرية، هاي مثل السيارة المفخخة. تحملوا مسؤولية بهالموضوع، يوقف التحريض. اللي بعدها المصالحات الوطنية المناطقية. طيب هلا بالوضع السياسي الكبير بيصير مصالحات ما بيصير، ماشي لاحقين عليه. لكن بالحد الأدنى أهل المناطق لازم يقربوا على بعض، لازم يصير في مبادرات. أحكي بالمكشوف، يعني عرسال مستقبلها بعلبك الهرميل. يا أهل عرسال، يا أحبائنا، يا أعزائنا، يا إخواننا، مستقبل عرسال هو بعلبك الهرميل، هو البقاع شمالي، هو البقاع. مش مستقبل عرسال النصرة والداعش وما يجري خلف الحدود هونيك، هذا مش مستقبلكم. وهي تجربة عرسال، قبل الأحداث، أثناء الأحداث، بعد الأحداث، هني أهل عرسال بيحكوا شو اللي صار معاهم. أنا ما بدي أحكي بهذا الموضوع، بس أنا بقول لازم حدا يروح يعمل مبادرات. عرسال واللبوي والعين والنبي عثمان والقاع راس بعلبك وكل هذا المنطقة، هاد الناس لازم تلف على بعضها وتضب على بعضها، هذا بيحمي من الخطر. ولا الخطر يجتاح الجميع، وأول من يدفع الثمن وقد دفع الثمن هو أهل عرسال. نروح على بقية المناطق، وين ممكن يكون بالنسيج الاجتماعي نتيجة الأحداث صار في خلل ما؟ جبل محسن باب التباني لازم ينعمل شيء، الضاحي شوي فات نتيجة اللي صار، لازم ينعمل شيء. بيروت الغربية لازم ينعمل شيء، صيدا لازم ينعمل شيء، شبعة وجوار شبعة وشيحة صبية لازم نعمل شيء. هذا عنوان واضح ومفهوم لازم ينشغل له. هذا طبعا شغل الكل، هذا مش الدولة لحالها، قيادات والمرجعيات والأحزاب والقوى السياسية كلها معنية بهذا الموضوع. بعد هلا في ناس ما بدهم يتحملوا هذا الحكي بس لازم يتحملوا، التعاون مع سوريا بالحد الأدنى بملف النازحين. مش صحيح انه سوريا بدها النازحين يبقوا بلبنان، ومش صحيح انه ما بنقدر نعمل حل بين لبنان وبين سوريا، بس هذا ما بيعمله حزب، هذا بتعمله حكومتان ودولتان. الكل مسلم انه هذا ملف كبير، ملف خطير بكل الاعتبارات، ملف خطير ما بدي فصل. طيب الحل، الحل نخطب؟ الحل انك بدك بعدك قاعد ناطر يعني يسقط النظام بدمشق؟ يعني ناطر تيجي داعش؟ يعني اذا اجت داعش حيرجعوا النازحين ولا حيكتروا النازحين اللي عندك على لبنان؟ شو ناطر يعني؟ كلنا نحن اللبنانيين شو ناطرين بهذا الموضوع؟ بده يروح، بده يصير. ما في مناص، ما في مهرب، ما في داعي للمكابرة. لازم يصير حكي رسمي بين لبنان وسوريا وينقعد على الطاولة وينقال يا اخواننا السوريين، في عنا مليون، مليون ونص، مليونين، ما بعرف قديه نازح سوري بلبنان، تفضلوا. في مناطق بسوريا امن وامان والناس عم تشتغل وعايشة طبيعي وعايشة تساوي، خلينا كيف العالم لازم ترجع. طيب اذا في محلات فيها اشكاليات كيف فينا نعالج هاي الاشكاليات؟ ونحن جاهزين نساعد بهذا الموضوع، بس نعمل مؤتمرات ونخطب ونوظف موضوع النازحين بالخطاب السياسي وبالمناكدة السياسية، هذا شو بيحل بالمشكل؟ يعني شو بينهي من الأخطار اللي عم ينحكى عنها؟ إذا انحكى بخطر أمني أو انحكى بخطر سياسي أو بخطر ديموغرافي مثل ما بيحكوا بعض القيادات المسيحية أو 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 الجدية بتقول الشرط الطبيعي جدا أنه هول نازحين سوريين ونحن عنا البحر وفلسطين محتلة وسوريا، كيف منعالج هذا الموضوع؟ نبعثهم على أستراليا؟ يعني منعالج هذا الموضوع أنه نقعد مع السوريين، بتحبوهن ما بتحبوهن، موافقين معهم توصيفكم للنظام، اصطفلوا وصفوه مثل ما بدكم، لكن هذه حقيقة. هلا كل الدول اللي بتقعد مع بعضها وبتحكي مع بعضها يعني بتعتبر بعضها أنظمة شرعية وأنظمة ديمقراطية وأنظمة ما بعرف شو، يعني هذا الأساس بالعلاقات الدولية. هلا إذا الحكي مع السوريين، تعاون مع السوريين بملف النازحين، ولاحقا شئنا ام ابينا كلبنانيين وكحكومة لبنانية بدكن تحكوا مع السوريين بملف الحدود. 17-01 لا بيقدم ولا بيأخر. اليونيفيل ما بتقدر تعملكن شيء. الجيش اللبناني لوحده بعديده، اذا بتنشوا على كل عم تحكوا بمئات الكيلومترات مش ب60-70 كيلومتر. هذا كمان خلي نشوف اذا في محل بتقنعونا فيه لازم ننزل عن الشجرة. طيب تعالوا نشوف كيف ننزل عن الشجرة. في محلات بدنا نحكي نحن وياكم أنكم لازم تنزلوا عن الشجرة يا جماعة. موضوع لمعاش موضوع خطر على الشيعة بلبنان وعلى السنة بلبنان وعلى الحزب الفلاني وعلى التيار الفلاني وعلى المسيحيين وعلى الدوز، هذا خطر على الكل. وصولا إلى استحقاق رئاسي، أكيد إذا عنا دولة إلى رئيس جمهورية ومجلس النواب رجع يشتغل وحكومة جديدة تشكلت والمؤسسات حركت، أكيد هذا بعزز قدرة لبنان في مواجهة هذا الخطر وبهذا الاستحقاق. كمان أنا على طريقة الليلة بالشفافية والوضوح، وإن كنت طولت عليكم بس بيستحق الموضوع. يا إخوان حاج تفتلوا تبرموا تروحوا تجوا، أنتوا بتعرفوا بموضوع الاستحقاق الرئاسي مع مين لازم تحكوا، بتعرفوا مع مين؟ ما تحكوا مع وسطة. نحن فريق فريق 8 آذار، وعلى اختلاف نحن ولا واحد منا وسيط، نحن فريق وندعم ترشيح محدد. اللي عنده حكي، اللي عنده نقاش، بيعرف مع مين لازم يروح يحكي، والحرف الأول من اسمه تعرفوه شو هو. عم تضيع وقت، وهذا الوقت عم بضيع من مصلحة لبنان. في منطق، خلينا نحكي منطق، خلي يسوي في حوار مباشر، والا شو ناطرين؟ معطيات اقليميه، معطيات دوليه، ما في شيء، ما في شيء، ما في شيء له علاقه لا بالموضوع الاقليمي ولا بالموضوع الدولي. هذا الموضوع اللي بياخذ قرار بالدرجه الاولى فيه ان اللبنانيين انفسهم، وما حدا ينتظر قرار من الخارج في هذا الملف، هذا الملف الرئاسي، مشان كمان نكون دقيقين وواضحين. ايضا اعطاء اولويه، نوع من الاولويه للملفات المطلبيه، اكيد هذا انسانيا مطلوب، اخلاقيا مطلوب، سلسله الرتب، حل مشاكل المياومين، الملفات الثانيه بالجامعه اللبنانيه بغير الجامعه اللبنانيه. طب ماذا بحصن موضوع المي، موضوع الكهرباء، الملفات الثانيه؟ هذا مش معناته أن والله روحوا لينا نشتغل في مواجهة الخطر الوجودي، يعني الناس والله في ضيع ما في مي. طيب ممكن واحد يبقى بلا كهرباء يبقى بلا مي؟ هذا النوع من الملفات أيضا أكيد إذا تعاوننا عليها بحصن بلدنا، بقلل فرص التشنج والمخاطر بالبلد. هاي مجموعة أفكار أولية. أنا ما بدعي أنه الليلة أنا قدمت خطة، أنا عم سير مجموعة أفكار أنا وإخواني قابلة للنقاش. لازم كلنا نقعد نشوف هذا الموضوع كيف نتناقش فيه. برجع بقول ثنائيا، ثلاثيا، رباعيا، خماسيا، مش طاولة يعني منشان الشاشة ومنشان شوفونا يا جمهور، لا، نروح على نقاش جاد ومسؤول وصادق ومخلص، ومستعدين نكون مستعدين نضحي. وأنا بأكد لكم نحن فريق مستعد للتضحية، نحن عم نقدم شهداء يوميا، عم نقدم شهداء وعم نقدم جرحى في هذه المعركة. ونحن لن نبخل لا على شعبنا ولا على بلدنا ولا على مقدساتنا ولا على أمتنا أبدا. هؤلاء عوائل الشهداء الشرفاء موجودين. اللي عنده ولد وحيد بيكتب لك انه ليش عم تمنع ولادي، ابني يروح. هاي معركة شرف، معركة كرامة، معركة وجود. نحن بالنسبة لنا جاهزين نضحي. وبقولكم أكثر من هيك، بهاي المعركة بنتيجة النقاشات مثل بموضوع المقاومة، شايفين بالمقاومة لو بعض اللبنانيين نطروا إجماع وطني كانت اليوم إسرائيل ببيروت وبطرابلس، ولو اللبنانيين والفلسطينيين والسوريين بالدرجة الأولى نطروا إجماع عربي كانت اليوم إسرائيل من النيل إلى الفرات والمصريين معاهم. نحن بكل وضوح بدي أختم بشغلتين، جملتين سريعتين. الجملة الأولى اللي بحب لكم إياها للكل، لكل لبنانيين وكل شعوب المنطقة، داعش ومن وراء داعش يمكن الحاق الهزيمة بها بسهولة، مش مسألة مستحيلة أبدا. نعم، معركة مع إسرائيل أصعب من داعش. جزء من معركة داعش هو حرب نفسية، جزء منه هو انهيارات بلا معنى، جزء منه هو اختراق، جزء من ما بدي فوت على التحليل. هل يمكن مواجهة هذا الخطر؟ نعم. هل يمكن إسقاط هذا المسار؟ نعم. هذا التيار ما له مستقبل بالمنطقة، بس مش انه ما له مستقبل ونحن قاعدين عم نشم الهواء. هذا ما له مستقبل اذا العراقيين تجمعوا وتحملوا المسؤولية، والسوريين تجمعوا وتحملوا المسؤولية، واللبنانيين تجمعوا وتحملوا المسؤولية، وبكل دولة عربية نفس الشيء مثل موضوع الإسرائيلي. اذا تحملنا المسؤولية نعم. وكل سياق الخطاب كنت لقلكم يمكن وبسهولة الحاق الهزيمة بهذا المشروع، ولكن يمكن لهذا المشروع أن ينتصر إذا دسينا رؤوسنا بالرمال، ويمكن أن يجتاح دول إذا كان الجهة المقابلة جهة محبطة ويائسة وموعوبة وخائفة ومشاكل. هذا مش لازم نكون فيه. والنقطة، ولذلك أنا أدعو في ذكرى حرب تموز إلى موقف وطني مسؤول، إذا موقف عربي مسؤول على المستوى اللبناني، موقف وطني مسؤول بين بعضنا على مستوى الحكومة، على مستوى الجيش، على مستوى الاستحقاقات الدستورية، على المستوى الشعبي، على المستوى الإعلامي والسياسي. ونعم، نحن نملك لياقة وقدرة أن نحفظ بلدنا وأن ندافع عن بلدنا وأن يبقى بلدنا عزيزا قويا شامخا كريما، وأن تبقى كل مكوناته فيه، أن تبقى مساجده وكنائسه وطوائفه كل هذا بيبقى ولا يمس، وهذا ممكن، هذا مش مستحيل. مين مكان وراء داعش؟ والشيء الثاني اللي هو انه انا بحب كون كمان واضح، اذا تخلى من يتخلى عن المسؤولية نحن لن نتخلى عن المسؤولية، نحن لن نتخلى عن المسؤولية، نحن لن نهاجر الى اي مكان في العالم، لن نحمل انجنسية اخرى في العالم، لن نغادر هذه الارض على الاطلاق، نحن هنا سنبقى، سنبقى واقفين مرفوعي الرؤوس، هنا نحيا، واذا فرض علينا القتال هنا نقاتل، وهنا نستشهد، وهنا ندفن. هذا خيارنا. بقيه اللبنانيين اللي عندهم هذا الخيار، نحن جاهزين نتجاوز كل الماضي، كل النزاعات، كل ما بيننا وبينهم، لانه اليوم بلدنا ومكونات شعبنا ودولتنا وجودنا جميعا في خطر، يجب أن نتحمل المسؤولية، وهكذا نحفظ دماء كل الذين استشهدوا في مثل هذه الأيام، ونحفظ آلام وآمال كل الذين حملوا الآلام والآمال في مثل هذه الأيام، ونحن جميعا كشعب لبناني لائقون ببلدنا، لا يقوم بأن ندافع عن هذا البلد، لا يقوم بأن ننتصر، لا يقوم بأن ننتصر، فلننتصر، لا نضع رأسنا في التراب، لا ننهزم، لا نهرب، ما حدا دب شنته ويقول أنا بدي هاجر، خلونا هون، نبقى هون وبيبقى البلد، ومنغير مسار المنطقة، منغير مسار المنطقة، مثل ما حرب تموز غيرت مسار المنطقة، لبنان الصغير هيدا سيغير مسار المنطقة. مبارك من جديد لكم هذا الانتصار، وإلى المزيد من الانتصارات إن شاء الله، ببركة الجدية والإخلاص والاستعداد للتضحية، والسلام عليكم ورحمة الله، وعذرا على الإطالة. يعطيكم العافية.